بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعين الأكارم، لا زال حديث الشيخ جزا الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان وصايا للصائمين. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتري صلاة الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثي معكم معشر الصائمين عن أمر عظيم من الأمور التي متى ما ملك الإنسان زمام هذا الأمر وضبطه لا شك أنه سيحصل على خير عظيم وسيندفع عنه شر عظيم. هو اللسان، هذه النعمة التي أنعمها الله جل وعلا على الإنسان، نعمة اللسان والبيان، يعبر عما يريد. والله جل وعلا امتن على الإنسان بهذه النعمة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وبهذا اللسان يتميز الإنسان عن غيره من العجموات والبهائم التي لا تستطيع أن تعبر عما بخلجات صدرها. والكلمة خفيفة على اللسان، سهلة الخروج منه، ولذلك قد يكون الإنسان بدرجته يرتفع درجات وقد يهبط دركات. والله جل وعلا جعل العبد محاسبا على كل كلمة ينطق بها، كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمؤمن مأمور بأن يكون كلامه مستقيما لا وجال فيه ولا انحراف. ذلك الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية التي كثيرا ما نسمعها في الخطب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وإذا أطلق الإنسان لسانه في كل كلام وقع في الخطأ، كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وربنا تبارك وتعالى جعل للنعم عبادة، وهي عبادة الشكر، واللسان من أعظم النعم، فلابد للعبد أن يشكر الله جل وعلا على نعمة اللسان، وأن ينظر فيما يتكلم به، إن كان خيرا تكلم وإن كان شرا سكت. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله سبحانه وتعالى قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فاللسان فوائده عظيمة وأجره كذلك أيضا عظيم. ربما الإنسان يحصل أعلى الدرجات بلسانه. أليس ذاك الرجل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي شرائع الإسلام وكثرتها وطرق الخير وأبوابها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أي إذا ملكت هذا الباب واستحوذت عليه وحافظت عليه حصلت طرق الخير جميعا. وعلى العكس من ذلك، فبإطراق اللسان تنفتح عليك أبواب الشر. وذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ: أمسك عليك هذا. فقال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار وفي لفظ في جهنم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذن فالإنسان يسعى إلى ضبط هذا اللسان، لأن المرء قد يتكلم بكلمة يرتفع بها درجات من رضوان الله، وقد يتكلم بكلمة من سخط الله تهوي به في نار جهنم. ولذلك كلما كان الإنسان أضبط لسانه كلما كان أسلم. وذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول في كلمته: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ويروى أيضا عن عمر أنه كان يقول: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت زلاته، ومن كثرت زلاته فالنار أولى به. ما أكثر الآفات التي تأتي على اللسان من غيبة، نميمة، كذب، قول الزور، كلها آفات تنخر في علاقات الناس وتفسد فيما بينهم. فإذا ضبط الإنسان نفسه حصل خيرا عظيما، وما أحوج الصائم إلى أن يضبط هذا الباب، كما قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن الحرام، وسمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك سكينة وقار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سوى. سأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنعم وأن يوزعنا شكرها وأن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 66888 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة يقول للعشر الأواخر هل أكتفي بالتراويح فقط أم أصلي القيام بعد منتصف الليل، وهل هذا لا يخالف سنة رسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد على 11 ركعة في الليلة؟
الحمد لله، الجد والاجتهاد في الطاعة والعبادة في العشر الأواخر أمر محمود شرعا، عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك عائشة رضي الله عنها كانت تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كان إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. فالجد والاجتهاد في الطاعة أمر مطلوب شرعا في هذه العشر الأواخر. وهذا الجد والاجتهاد في الطاعة والعبادة يكون بأمور كثيرة جدا، يكون بالصلاة، يكون بالذكر، ويكون بقراءة القرآن، ويكون بالأمر معروف والنهي عن المنكر، ويكون بتعلم العلم النافع والتفكر في آلاء الله ومخلوقاته. كل هذه عبادات بإمكانك استثمارها في الليل. فإن قمت مع الإمام وأوترت معه جاز لك بعد ذلك أن تصلي من الليل قياما ما شئت، فأنت قد أوترت، والوتر 11 ركعة. وأما قيام الليل فيجوز لك أن تزيد فيه ولا حرج عليك في ذلك. ولكن إن صليت مع الإمام وأردت أن تستغل الوقت في قراءة القرآن فهذا أمر طيب، ليس من اللازم أن تذهب بعد ذلك تصلي مرة أخرى. إن صليت فكان ذلك حسنا، وإن لم تصلي ولكن شغلت وقتك بما هو نافع من قربة كقراءة قرآن أو كذكر كان هذا أمرا طيبا. الشاهد هو استغلال الوقت، وأن لا تضيع هذه الدقائق وتضيع هذه الساعات فيما لا فائدة فيه، بل أحيانا البعض ربما يعني يضيع هذه الأوقات فيما يضره من مشاهدة محرم أو مجالس أو مجالس فيها غيبة والنميمة ووقيعة في أعراض الناس، مثل هذه المجالس ومثل هذه الأوقات التي تضيع سيحاسب عليه الإنسان، ولا ينبغي أن تكون في مثل هذا الوقت الفاضل. وعلى هذا فإن شئت أن تصلي مع تصلي شفعا وقد أوترت قبل ذلك فلك ذلك، سواء صليت لوحدك أو صليت مع جماعة المسلمين ممن يصلون التهجد. وإن صليت في أول الليل وأوترت في آخر الليل كان ذلك أيضا مشروعا، فالأمر في ذلك واسع بحمد الله. والمقصود هو جد الإنسان وسعيه لين مرضات ربي تبارك وتعالى في هذه الأوقات الفاضلة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا وهل يجوز دفعها للجمعيات الخيرية؟
أما دفع الزكاة للجمعيات الخيرية فلا حرج عليك أن تدفع الزكاة لهم وهم بدورهم يوصلونها إلى مستحقيها، وكثير من الجمعيات إنما تأخذ هذه الزكاة على صورتين: الصورة الأولى أن تأخذها نقدا من الناس وتشتري بهذا النقد طعاما ويوزع هذا الطعام على الفقراء والمساكين والمحتاجين، أو أن المرء بنفسه هو الذي يذهب بزكاة فطره والطعام كالأرز ويذهب به إلى الجمعيات الخيرية وهي التي تنوب عنه في إيصال هذه الزكاة إلى مستحقها، وإما أن تدفع نقدا وفي دفعها نقدا خلاف بين أهل العلم على قولين، فطائفة من أهل العلم هم الجمهور يرون أنها لا تدفع نقدا وإنما توزع طعاما، ويذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراجها نقدا، وهذا قول مفتى به في وهذا القول هو الذي يفتى به في الدولة. أعلمهم لو أبرأ الإنسان نفسه فدفعها إلى الفقراء والمساكين طعاما وقد علم أنهم ينتفعون به كان ذلك أفضل، وإن أعطاها نقدا فهو قول مفتى به، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول ما هي علامة أو علامات ليلة القدر وكيف يقول أشعر بها؟
ليلة القدر لها علامات دلت عليها النصوص الشرعية، وهي منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. فأما القطعي فالنصوص دلت على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهذه هي أقوى علامات هذه الليلة مما صح سندا ومما يمكن معرفته وإدراكه لمن قام العشر الأواخر من رمضان، فهذه علامة بارزة واضحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقال عليه الصلاة والسلام التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وقال التمسوها ليلة 27. فالنصوص التي دلت على التماسها كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأول ثم اعتكف في العشر الأوسط ثم انتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى انتهى اعتكافه صلى الله عليه وسلم إلى العشر الأواخر، إذ قال له جبريل عليه السلام إن الذي تطلبه في العشر الأواخر أي ليلة القدر. إذن فهذه علامة واضحة بارزة في هذه الليلة، وهناك علامات ظنية دلت عليها النصوص، منها أن ليلتها ليلة ليست حارة ولا باردة، وكذلك أيضا تصبح الشمس في صبيحتها وليس لها شعاع، وغير ذلك من النصوص والعلامات لغير ذلك من علامات التي هي ظنية أو تكون من باب الترائي، كأن ترى ليلة القدر في كذا وكذا، وهذه أيضا علامة ظنية. فالشاهد أن المرأة لا يصرف نظره إلى هذه العلامات، وإنما الذي ينبغي على المتعبد أن يجتهد في العبادة، وأن يصرف جل وقته وجهده في استثمار الوقت. ثم بعد ذلك إن ظهرت علامة من هذه العلامات، فرأى ليلة القدر أو رأى بعض العلامات التي وردت فيها، كان ذلك استبشارا بالخير. وإن لم يرى هذه العلامات ولكنه اجتهد وبذل ما في وسعه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له الحظ والنصيب في إدراك هذه الليلة، نسأل الله أن يوفقنا لإدراكها والقيام فيها، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بالدعاء اللهم أعتق رقابنا من النار؟
اللهم أعتق رقابنا من النار هو دعاء بأن يسلم العبد من دخول النار، وكأن هذه الرقبة قد استحقت دخول النار، وهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حرا وأن يفك أسره من دخول النار. فهذا دعاء عظيم مما يدعى به في هذه الليالي المباركة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كم مبلغ النصاب للزكاة بالدرهم الإماراتي؟
مبلغ النصاب بالدرهم الإماراتي يختلف بحسب اختلاف سعر الذهب، وتقدير الزكاة بالذهب هو أصح الأقوال. أصح الأقوال أن الذهب يقدر بأن النقد يقدر بالذهب، ومعرفة ذلك يكون بمتابعة سعر الذهب. فإذا وصلت إلى النصاب الشرعي وهو أن يكون ما عندك من المال يتجاوز 85 غرام من الذهب الخالص عيار 24، فإذا كان ما عندك يتجاوز هذا المبلغ فهنا تجب عليك الزكاة، وذلك بأن تسأل كم سعر غرام الذهب في مثلا هذا اليوم. قيل لك أن هذا سعر غرام الذهب في هذا اليوم 200 درهم، فعن طريق الحساب تضرب 200 الذي هو سعر الغرام 200 في 85 غرام، فيكون لو كان هذا فيكون ناتج 17,000 لو كان سعر الغرام 200، لكن أظن سعر الغرام أعلى من ذلك. فعلى العموم من كان يملك 10,000 درهم فأقل فهو بعيد عن النصاب، ومن كان يملك 30,000 درهم فهو قد وصل النصاب. الذي يحب أن يستفسر عن النصاب ما بين 10,000 و30,000 هو الذي يسأل هل وصل إلى النصاب أو لم يصل إلى النصاب، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
شيخ، إحنا نسمع إن أحد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان تطلب المرأة حلي في يدين بنت، فرسول صلى الله عليه وسلم حاطوا الدين زكاة على حلي هذا الصاور اللي موجودة في يد البنت، قالت لا، فقالت حي في النار. فهذا علماء هنا في الحنود يقولون حتى المرأة اللي تلبس الذهب لازم تلاوها زكاة، فإريد أن أعرف هذا حديث صحيح وهذا معاملة. واستغرى ثاني شيخ حدث أنه كفى بالمر تحدث كل ما سمع. أنا دائما أتحدث كل ما سمع، ليش؟ في ناس يسألوني وفي نية أني أحصل أجر عند الله سبحانه وتعالى، مو خست أجيب الأخبار منا لا، بس بعض الأحيان هم يجيبوا لي أخبار، هم يخبروني أنت تتكلم في الإذاعة تسأل لنا وتعرف لنا. ألين حصل أنا قبل كم يوم أحد الأستبل في إمارة، اشتغلوا موظفين قالوا هنا من رواتبنا لا يكفينا. قالوا أصحاب هذا المشاريع الاستقبالات والأخ عندهم فلوس كثير لودونا عمرة هنا حصل أجر. أنا قلت بسأليكم شيخ. قال هنا موظفين لو ودونا عمره كان افضل لنا. واحد يشتغل من 10 سنه واحد 15 سنه وراتبه ما على بسيط يعني 1500 1200 1000. فيقولون لو اصحاب هذا
اي صاحب العمل تقصد انه هو الذي يقوم بارسال
ايوه صاحب العمل يوديهم. فهم يقولون هنا لنا اجر يعني نصير في نسجل في جمعيات كذا حتى نروح للعمره لان صار لهم سنين ما يقدرون. واصحاب نفس الاجمال والاغنام اللي يشتغل في المزارع رواتبهم ضعيفه يعني. فإذا يقدر يودي فلوس مثلا عنده زكاة المال. أنا حصلت واحد في المزرعة رجال قال عندي فلوس زكاة المال أقدر وديهم عمره في هذا الفلوس. جزاك الله
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. جيب الفضل شيخ. سؤال أخ محمد يقول بالنسبة لحلي المرأة الملبوس يقول هل فيه زكاة؟ ذكر فضل شيخ حديث المرأة التي كانت تلبس أو البنت التي كانت في يدها حلي من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار. فيقول الشيخ على هذا الاستناد لهذا الحديث يقول في بلدنا هناك من يفتي يقول بأنه الذهب الملبوس فيه زكاة.
نعم هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم. فيذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحلي المستعمل الذي تلبسه المرأة لا زكاة فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم. ويذهب بعض أهل العلم وهم الحنفية إلى أن الذهب يزكى سواء كان حليا أو لم يكن حليا، كان تبرا أي يعني ليس هو من قبيل الحلي وإنما يكون ذهبا خالصا. فمذهب الحنفية على أنه يزكى. ولعلهم في بلادهم يذهبون إلى هذا المذهب، فلذلك من يفتي هناك إنما يفتي بقول المذهب عندهم. وعلى العموم هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين. والصحيح والله أعلم أن الذهب إذا كان حليا مستعملا تستعمله المرأة أو معدا للاستعمال فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه، لأن النصوص التي تدل على ذلك ليست صريحة في وجوب الزكاة في الحلي. وذلك لأن الحلي من جنس الأموال التي عند الناس، والذهب كذلك أيضا من جنس الأموال، لكن الحلي أشبه ما يكون بما هو مستعمل عند الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فما يملكه الإنسان من منزله أو من سيارته أو من هاتفه أو من أثاث بيته مما يستعمله، قاعدة الشريعة فيه أنه لا زكاة فيه، والحلي من هذا الباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع بالنساء لم يأمرهن بالزكاة من الحلي، وإنما قال تصدقن، ثم قال ولو من حليك. فالذهب المستعمل ليس فيه زكاة. وما ورد من الأحاديث التي فيها ظاهرها إيجاب الزكاة فكثير من أهل العلم على أنه ليست على أنها ليست صحيحة، وإنما حديث ضعيفة. ولو كانت صحيحة فإنها لا تدل على وجوب الزكاة الوجوب المقدر شرعا، وإنما هو وجوب كل بحسبه. فمن كان عنده علم فزكاة علمه أن يؤدي هذا العلم. من كان عنده مال وفضل زائد عن ماله فمن تمام إحسانه وشكره لنعمة المال أن يؤدي زكاته، وليست الزكاة المقدرة شرعا وإنما ما تطيب به نفس الإنسان. وذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان به عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. فهذا هذه النصوص تحمل على هذا، وما حملت به أن الإنسان نعم يزكي عن الذهب بما تطيب به خاطره، أو أن زكاته إعارته كما نص على ذلك بعض أهل العلم، أن زكاة الذهب والحلي المستعمل وأن يعيره لمن يحتاجه. بهذا يعني تفهم النصوص التي ظاهرها وجوب إخراج الزكاة في الحلي المستعمل، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فيقول أنا أقوم يعني أحدث في كل ما أسمع أحدث به، ويقول يسألني بعضهم فيقول إذا لم أعرف الإجابة يقول أسأل من يقول في برامج الإفتاء، فيقول هل يعني ينطبق عليه هذا الكفى بالمرء إثما؟
لا ينطبق عليك هذا الحديث، لأن المقصود من هذا الحديث هو أن ينقل الإنسان حديث الناس، فكل ما سمع شيئا نقله، ليس نقل العلم. نقل العلم أمر محمود شرعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يبلغ العلم عنه، وأثنى على الذين يبلغون العلم، وقال عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فربما الإنسان يحمل العلم فيتعلم الناس منه فيكونون بذلك متعلمين بسبب استفادتهم من هذا العلم. فكون الإنسان ينقل العلم النافع وينقل الخير للناس هذا أمر دعا إليه الشرع، وإنما الممنوع هو أن ينقل الإنسان حديث الناس، كل ما سمع حديثا من الناس نقل هذا الحديث، فهذا أدعى الإنسان أن يقع في الخطأ في نقله، فينقل كلاما خطأ أو يفهمه خطأ ويحرفه فينقله خطأ، أو يتناقل هذا الحديث على وجه يزاد فيه أو ينقص فيه فيقع التحريف في أصل الكلام، هذا الذي ذمه الشرع. أما نقل الكلام والاستيثاق عند نقل الكلام الذي فيه فائدة وليست فيه مضرة فهذا أمر مباح وقد يكون مندوبا يثاب عليه الإنسان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز لصاحب العمل أن يعطي موظفي إذا كانوا يقول فقراء يعطيه من زكاة ماله ليذهبوا بها إلى العمرة؟ ويقول أيضا إذا ذهبوا بأموال هذا يعني صاحب العمل أو من جمعيات خيرية وجدوا من يساعدهم هل لهم أجر في العمرة؟
أولا الزكاة لا تعطى إلا لمن انطبق عليه وصف الفقر أو المسكنة أو كان غارما أو كان مستحقا للزكاة كونه أحد الأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مستحقا للزكاة فأعطي من هذه الزكاة، ثم إنه بهذه الأموال التي حصلها من الزكاة سافر للعمرة أو سافر للحج فأصبح غنيا بهذا المال فسافر به، فأنت مأجور على هذا. أما إذا كان هو أصلا مستغن وعنده كفايته ولكن ليس عنده من النفقة ما يذهب بها إلى العمرة أو يذهب إلى الحج، فهنا هذا لا يعد مستحقا للزكاة، لأن الزكاة لا تعطى لكونه محتاجا إلى الذهاب إلى الحج أو العمرة. من كان عاجزا عن الحج أو العمرة فإنه لا تجب عليه العمرة ولا يجب عليه الحج، فلا بد أن تتحرى في أنك توصل هذه الزكاة إلى من كان مستحقا لها وقد انطبقت عليه أوصاف من يحل لهم أن يأخذوا من الزكاة. ثم إنه بعد ذلك إذا سافر بها وأدى العمرة بها فأنت مأجور في أصل إعطائك لهذه الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا أفطر عمدا في رمضان كيف عليه أو كيف يقضي هذا اليوم؟
من أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا يجب عليه أمور. الأمر الأول يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الفطرة في نهاية رمضان بعمد هو كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية عظيمة، وعلى الإنسان أن يتوب منها ويستغفر الله عز وجل من هذا الذنب الذي وقع فيه. الأمر الثاني أنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، ولا يستحل الأكل والشرب في نهاية رمضان بناء على أنه أفسد صيامه، فيبقى في حقه وجوب الإمساك وعدم انتهاك حرمة شهر رمضان. الأمر الثالث عليه قضاء هذا اليوم، فعليه أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع يوجب بعض العلماء عليه الكفارة على التخيير، ولكن الصحيح أنه مأمور بالتوبة والاستغفار، فإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وصدق في توبته ثم أنه أتى بما يلزمه بعد ذلك من قضاء هذا اليوم، فنسأل الله أن يكون ذلك مجزئا له وكفارة له، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. تقول أنها لأول مرة تصلي صلاة الجمعة في المسجد، وتقول أنها صلت ركعتين مع الإمام، وتقول كم يجب علي أن أصلي بعد ذلك، فتقول الرجاء شرح كيفية صلاة الجمعة في المسجد.
صلاة الجمعة هي تبع للإمام، فإذا خطب الإمام وصلى خلفه من صلى فهو قد أدى فرض الجمعة، ومن لم تجب عليه الجمعة كالنساء وكالعبيد وكالمسافر فحضرها فإنها تجزئه وتصح عنه، وبناء على ذلك لا يلزم من حضر الجمعة أن يصلي بعد ذلك ظهرا، وإنما يكتفي بصلاة الجمعة ويحضرها. فإذا حضرها فإذا حضرت المرأة خطبة الجمعة واستمعت لها وأتمت سماع الخطبة وكذلك أيضا صلت خلف الإمام فإن صلاتها صحيحة وهي مجزئة عنها عن صلاة الظهر، ولا يلزمها إذا رجعت إلى بيتها أن تعيد الصلاة فتصليها ظهرا، فصلاتها مع الإمام صلاة الجمعة هي كافية ومجزية عن صلاة الظهر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أخذ قرض من البنك حتى أحج، خاصة يقول أن مصاريف الحج أصبحت مرتفعة؟
ما يتعلق بالحج، الأصل أن الإنسان إذا لم تكن عنده النفقة فإنه لا يجب عليه الحج، ولا يستحب في حقه إذا لم يكن واجدا للنفقة، ولكن في هذه الأزمان المتأخرة أصبحت هذه المسألة تختلف عما كانت عليه في السابق. الآن لو جاءك الدور فإذا لم تحج في الدور الذي وقع عليك وتمت الموافقة عليك، فهنا ربما بعد ذلك تفوتك هذه الفرصة ولا تحصل عليها في سنوات أخرى. فلو أنك استقرضت دينا وهناك عندك من المال ما يؤدي هذا الدين، سواء كان من راتب أو سواء كان من نهاية خدمة عمل، أو تملك تعلم أن أموالا ستأتيك بعد ذلك، فأخذت قرضا فنرجو أن لا يكون في ذلك عليك حرج، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أمي مريضة وفي المستشفى إلى الآن ولا تستطيع الصيام بسبب المرض. اليوم يقول أنا ذهبت إلى جمعية من جمعية من الجمعيات الخيرية، ويقول دفعت مبلغ لإفطار صائم لـ30 يوم وهي لم تصم رمضان إلى الآن.
إذا كان المرض الذي تعاني منه هو مرض دائم، بمعنى أن حتى بعد رمضان لن تستطيع قضاء هذه الأيام، فها هنا يجب وعقلها معها، هذا هو الشرط، أن يكون عقلها معها وهي تستوعب أننا نحن في رمضان وأنه يجب عليها الصوم، وإنما لا تستطيع الصوم بسبب المرض، ففي هذه الحالة يطعم عنها عن كل يوم مسكينا، والأفضل أن يكون هذا الإطعام عما سبق من الأيام أو عما وجبت عليها فيها عما وجب عليها الإطعام وهو اليوم الذي هو فيه، وأما دفعها عن الأيام التي لم تدركها فبعض أهل العلم يرون جواز ذلك، ولكن فيما سيأتي إن شاء الله يكون الإطعام عن اليوم الذي وجب على الإنسان فيه الصيام أو عما سلف من الأيام. يروى عن أنس رضي الله عنه أنه كان يأتي في آخر يوم من أيام رمضان فيطعم 30 مسكينا، فيطعم 30 مسكينا. إذن يرجع ذلك إلى نوع المرض الذي عندها، فإن كان مرضا دائما فإنه تطعم عنها عن كل يوم مسكينا، وأما إن كان المرض مرضا مؤقتا ستشفى منه بإذن الله ففي هذه الحال لا يجب عليها الإطعام، وإنما يجب عليها قضاء هذه الأيام بعد رمضان بعد أن تطيب من المرض، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز وضع سور محوط من الطابوق على القبر لكي لا يمشي عليه أحد؟
أخشى أن يكون هذا من البناء على القبر، وتسنيم القبر هو علامة على وجود القبر، وهذا الذي جرت عليه عادة المسلمين. أما البناء على القبور فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلا يحتاج الأمر إن شاء الله، والقبور تعلم بوجود الشاهد الذي يكون في على رأس الميت وعند قدمه، وكذلك أيضا بالتسنيم الذي يكون على القبر، وهذا كاف بحمد الله والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا يقول دخلت المسجد وأدركت يقول ركعة واحدة مع الإمام ثم سلم الإمام، ويقول أنا حينها قمت لأكمل صلاتي ولكن يقول الإمام سجد للسهو، يقول هل أرجع وأسجد مع الإمام أم أكمل الصلاة؟
نعم، هذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن الإمام إذا رجع فسجد في السهو وكان المأموم قد فارقه فإنه يرجع إلى السهو فيسجد السهو مع الإمام، فإن سلم الإمام يسلم معه ثم بعد ذلك يقضي ما عليه من الركعات التي كان فيها مسبوقا. هذا قوله بعض أهل العلم، يرى أنه إذا متى ما انصرف هو عن الإمام فقام فإنه يكمل صلاته، فإن كان السهو فيما أدركه فإنه يسجد للسهو، وإن كان السهو فيما لم يدركه فلا شيء عليه. والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، أن المأموم حتى لو انفصل عن إمامه فرجع الإمام وسجد، وسجد المأمون خلفه، فإن المأموم الذي المسبوق يرجع إلى الصلاة فيسجد مع الإمام، فإذا سلم الإمام قام المأموم وقضى ما عليه من الصلوات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا أداوم على صلاة الضحى باستمرار، فيقول سمعت أحد المشايخ يقول ليس بالضرورة أن تكون صلاة الضحى يوميا لأنها ليست بفرض.
هذه المسألة فيها قولين لأهل العلم. من أهل العلم من يرى أن صلاة الضحى لا يحافظ عليها، وإنما تصلى بحسب المستطاع، ويكون إنما يكون المرء حريصا على أدائها، فإن قدر له وشغل عنها فلا حرج عليه. ومن أهل العلم من يرى أن النصوص الواردة في صلاة الضحى هي نصوص عامة تدل على المحافظة عليها، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال أبو هريرة أوصى لي خليلي بثلاث، قال وركعتي الضحى. وهذا القول له وجهه، والقول الآخر كذلك أيضا له وجهه، فإن كان المرء محافظا عليها أي في أغلب الأيام هذا هو المطلوب، وإن حافظ عليها في كل الأيام فصلاة الضحى عمل فاضل، إن حافظ عليها في كل أيام فهو أمر حسن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ يقول أنه عنده محل ويقول فيه بضاعة متنوعة، يقول هذا المحل فيه زكاة وكيف أزكيه، كيف يقول أحسب سعر السلعة؟
تقويم هذه السلعة يكون بأن تكون هذه السلعة بحيث لو أنه رضي أن تباع هذه السلعة فإنها تباع على هذا الثمن، فالسلعة قد يكون سعرها في السوق مثلا بألف درهم ولكنها لا تباع بألف درهم، لا تباع، فإذا كان يرضى بأن تباع بسبعمائة درهم فإنه يقوم السلعة بسبعمائة درهم، وعلى هذا يسير في بقية ما عنده من البضاعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت يسرى، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا تشالله
تفضل. رمضان كريم وتقبل الله تعافيك.
منا ومنكم جزاك الله خير.
أخي أنا يعني ملم بكثير أشياء وبحضر كثير، وعندي أصدقاء بيسألوني أسئلة بصراحة ما بقدر جاوبهم يعني.
نعم.
فالأخت أو الأخ اللي بيكون من برات الدين الإسلامي وبأسلم والله يعني بيرضى عليه وبيرضوا لدينه، شو لازم يعمل بعد ما يأسلم؟ لحد الآن ما في يعني حدا طلع وحكى بهالموضوع، ولمين يلجأ ووين يروح وين بيقدر يحضر محاضرات؟
إن شاء الله واضح. إن شاء الله أختي إسراء تسمع إن شاء الله الرد.
الله يخليك،
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. جفال شيخ، سؤال أختي إسراء تقول إذا شخص أسلم سواء رجل أو امرأة ماذا يعمل بعد ذلك وأين يذهب، كيف يتعلم الدين وأحكام الإسلام؟
من أسلم حديثا فإنه يعلم أركان الدين ويعلم فرائض الدين، فيعلم أركان الإيمان وأركان الإسلام ويعرف بتعاليم دين الإسلام. وهناك جهات ترعى أولئك الذين يسلمون جددا في الدولة، فهناك عدة مؤسسات في الدولة بحمد الله سبحانه وتعالى هي التي تقوم برعاية المسلمين الجدد، فبإمكان الأخت السائلة أن تتواصل مع الشؤون الإسلامية في المنطقة التي هي فيها، وهم يرشدونها على أقرب مركز أو أقرب مؤسسة ترعى المسلمين الجدد، وتوضح لهم الأحكام الشرعية. فهذه المسألة بإمكانها أن ترجع إلى الجهات المختصة وهم يقومون بعد ذلك بإرشادها إلى الأماكن التي يمكن أن يستفيد منها من أسلم حديثا، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. من عود الرسالة النصية القصيرة تقول أنا يتيمة الأبوين وغير متزوجة، فكيف أخرج زكاة الفطر؟
زكاة الفطر تلزم الإنسان وعمن يعول، فإن كان لا يعول وإنما كان غنيا عنده من النفقة ما يكفيه وهو الذي يقوم بالإنفاق على نفسه، فهنا يجب أن يخرج الإنسان الزكاة عن نفسه لأنه هو الذي يعيل نفسه، فإن كان يعوله غيره فإنه يلزم من يعيله أن يخرج الزكاة عنه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الشيخ هل العطورات إذا استعملها الصائم في نهار رمضان هل تفسد الصوم؟ يقول وإذا شعر بطعم هذه العطورات في حلقه هل تفطر؟
العطر هو من جملة الروائح والرائحة لا تفطر، لم أسمع بأن رائحة تدخل إلى الفم ثم تذهب بعد ذلك إلى الجوف إلا أن يكون هذا الإنسان فيه شيء من الوساوس، فالرائحة الطيبة لا تفطر الصائم، وإنما قالوا يجتنب الصائم شم البخور، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو فهد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياتي لطاقم العمل
ولفضيلة
الشيخ.
سؤالي
على من تجب زكاة الفطر؟ زكاة الفطر إذا واحد ما يداوم مش موظف ومثلا يعيل أسرة، على من تجب زكاة الفطر؟ جزاكم الله خير وبيض الله ويوفق.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير فهد.
شكرا يا شيخ.
تحياك الله الشيخ. سؤال فات يقول على من تجب زكاة الفطر؟ يقول إذا كان شخص يعيل أسرة لكنه لا يعمل.
زكاة الفطر تجب على الإنسان إذا ملك ليلة العيد ما هو فاضل عن قوت نفسه وقوت عياله. فإذا جاء عليك، فإذا لم تكن مستطيعا ولكن عندك في ليلة العيد ما يفيض عنك عن حاجتك وعن حاجة أسرتك، فيجب عليك عند ذاك أن تخرج الزكاة. فالزكاة زكاة الفطر، ربما بعض الناس لا يفهم هذه المسألة، زكاة الفطر إنما هي زكاة للأبدان وليست زكاة للأموال، بمعنى يزكى عن الصغير ويزكى عن العبد ويزكى عن الإنسان نفسه وأهله. وهذه الزكاة تكون بحيث أنه لو كان عنده في ليلة العيد ما هو يفضل عليه من قوته وقوت عياله، فوجب عليه عند ذاك أن يزكي. فحتى الفقير يزكي إذا وجد ما هو فاضل عن قوته نفسه وقوت عياله ليلة العيد، ويخرجها طعاما إن كان عنده طعام، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.